اي نعم، احنا تكلمنا على يعني في الدرس السابق تكلمنا عن مواقيت الصلاة، فصلي العصر والشمس بيضاء نقية، فعندما قلنا تبدأ الشمس بالشروق، بعد الشروق ربع ساعة منهي عنها في الصلاة، منهي الصلاة عنه، ثم تشرق الشمس حتى تكون قبل الزوال بربع ساعة، هذا وقتنا، ثم تكون في وسط السماء فتبدأ بالزوال، يدخل وقت الظهر فيكون وقت الظهر إلى أن يكون يعني يكون ظل الشيء مثله، ثم إلى أن يدخل وقت العصر يكون ظل الشيء مثليه، يدخل وقت العصر، تخيل الشمس تخرج من المشرق وتذهب إلى المغرب. نعم، فعندما تكون الشمس في بيضاء نقية يعني في بداية العصر، ثم تكون صفراء، ثم هكذا حتى تكون يعني قريبة إلى الحمرة، ثم تختفي في المشرق عند وقت الغروب. نعم، وقال قدرما يسير الراكب ثلاث فراسخ، ما كان قبل يعني ساعات يحددها، ثلاث ساعات أربع ساعات، فكانوا يقدرون بال يعني الشيء المعهود والمعروف. الراكب الذي يسير ثلاثة فراسخ كم وقتها، كم يستغرق؟ طبعا الفرسخ هذا طبعا كلمة فارسية، وهي بقياس يعني تقريبا قلنا ثلاثة أميال، يعني خمس كيلوات ونصف تقريبا إلى ست كيلوات، بعضهم يقول أربعة إلى ست كيلو متر، هذه كم يستغرقها الراكب؟ وهم يعرفون يعني فقد درى بذلك. نعم، وصل العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، قلنا احنا كيف نعرف الثلث الاول والثاني والاخير، قلنا في الدرس السابق نقسم الوقت من المغرب الى الفجر نحسبه ونقسمه على ثلاثة، فاول ناتج هو الثلث الاول ستة مثلا على سبيل المثال، المغرب يؤذن وستة الفجر يؤذن، بينهما 12 ساعة، من الستة المغرب إلى السادسة فجرا، نقسمها على هذه 12 على ثلاثة يكون ناتج 4 ساعات، طبعا تختلف من بلد إلى آخر، فيكون من الستة فجرا، من السادسة فجرا إلى العاشرة، هذا الثلث الأول الذي قصده هنا، صل العشاء ما بينك وبين الثلث الليل، هذا الثلث الأول، فإن أخرت فيه إلى شطر الليل أي إلى نصف الليل، زين يعني أخر إلى هنا، ولا تكن من الغافلين أي لا تؤخرها بعد ذلك، يعني جاء من وقت وبعضهم طبعا قال إلى يعني وقتها يمتد إلى صلاة الفجر، والإنسان يعني لا يؤخرها يعني خروجه من الخلاف بعد شطر الليل أي بعد منتصف الليل. كيف يعرف منتصف الليل؟ هل هاي 12 ساعة من السادسة المغرب إلى السادسة فجرا 12 ساعة قسمها على 2 6 ساعات، إذن 6 ساعات الأولى النصف الأول، 6 ساعات الثانية نصف الثاني. نعم، قال ولا تكن من الغافلين، يعني هذا الوقت لا تصلي فيه، لا تؤخر صلاة إلى قبل الفجر فتكون من الغافلين. تفضل.
أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن زيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى
يزيد
عن يزيد بن زياد، أحسن الله إليكم،
يزيد ممنوع من الصرف،
عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صل الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصل الصبح بغبش يعني الغلس.
تلاحظ قلنا يزيد دائما هذه يعني على طالب العلم أن يعرف الممنوع من الصرف، باب ممنوع من الصرف في النحو مهم جدا، وأنصح بشدة على أمر مهم جدا وهو دراسة النحو. طبعا دائما نرى الذي يطلب الحديث يغفل عن النحو، وأنا في كل دروسي أنصح وأقول يا طلاب العلم خاصة اللي يهتمون بالحديث، من الأخطاء الجسيمة أنك تركز على الحديث وتترك علوم الآلة. يعني تقع كما أنا كما وقعت قبل ما يقارب 30 سنة، أول ما بدينا المصطلح الحديث نحفظ ونحفظ ونحفظ، وهذا سببه يعني غالبا الرياء. أتكلم عن واقع، يعني كنت شابا وأعرف ما يدور في ذهن طلاب العلم، فأول ما يبدأ يبني بالحديث يقول لك، حتى يقول لك هذا طالب حديث، هذا أثري، هذا من أهل الحديث، زين من أهل الحديث هو عنده نحو، فالضعف في النحو زين يسبب يعني ضعفا في جميع الفنون الأخرى، وهذا خطأ وقعت فيه سنين طويلة جدا. دائما أنصح به وأنصح بقراءة كتابي وصايا لطالب العلم، كتاب مهم جدا شرحت فيه كيف يبدأ طالب العلم بطلب العلم، وشرحت به المنهجية للمبتدئ وللمتوسط وللمتقدم. هذا كتاب وصايا طالب العلم مهم جدا، أيضا آلية حفظ القرآن إلى آخره. الشاهد يزيد، أنا أقول عن يزيد فلا يعني ينون ولا يصرف، لا أقول جاء يزيد، خطأ، يزيد جاء يزيد يعني لا تنون، سلمت على يزيد هكذا. نعم، إذن كما قال في حديث أبي هريرة الظهر ثم العصر وشرحناها نحن، ثم المغرب إذا غربت الشمس شرحناها أيضا، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، لاحظ بينك وبين ثلث الليل، فوقت المغرب يعني وقت مضيق. عند المالكية لما شرحنا إحنا متن الأخضري لا تذكرون طلاب اللي دسوا عندي زين، قلنا هو إيش على قدر ما يتوضأ ويستر العورة زين، هذا الوقت يعني فوقت مضيق لا تؤخرون المغرب. نعم، وصلي الصبح بغبش، بغبش احنا عندنا باللهجة العراقية، واحد اذا يريد يخرج مبكرا يقول انا راح اغبش، من الغبش يعني اخرج وبوقت مبكر زين. قال وصلي الصبح بغبش، وصلي الصبح بغبش، الغبش هو يعني الليل مع شيء من النهار، يعني بداية الفجر باختصار سمى بالغبش، والعراقيين يعرفون يقول له غبش أو غبشت يعني خرجت بوقت مبكر بعد الفجر. قال يعني الغلس، قال يعني الغلس، هذا هو هكذا. نعم، فغبش الليل وأغبش أي أظلم ظلمة يخالطها البياض. قيل الغبش يعني هو أول الوقت ثم الغلس هكذا، أو الغبس ثم الغلس بعد ذلك الإصفار، يعني هذه الأوقات اللي تكون فيها بعد الفجر، فأول ما يبدي بالغبش أول وقت الفجر، بعد ذلك غلس نستطيع أن نقول، ثم الإسفار عندما يبدأ الضوء يعني يظهر، اللي هو الوقت اللي قال به الأحناف يعني أنه يجوز أنه يكون في هذا الوقت. نعم. صلاة الفجر. أصل صلاة الفجر. تفضل.
أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر.
أي نعم. شوف لاحظ يعني يتكلم عن أنس، كنا إحنا موعدهم يعني ساعات يحددونها، فيقول أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول إنه كنا نصلي العصر أي في المدينة، ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف اللي يكون في قباء، زين منازل قباء، بينهم تقريبا ميلين ثلاثة أميال تقريبية يعني، زين، فصلوا إحنا العصر ونذهب إلى بني عوف نراهم أنهم يصلون العصر، ما كان قبل يوجد مواقيت الصلاة، لكنهم مقدرون على ما شرحناه في الدرس السابق، مقدرون على الظل هكذا. نعم، فذكر ذلك يعني أنه وقت العصر في بدايته، وقد يكون في يعني بعد تكون بيضاء نقية وتكون أصفراء، لكن لا يؤخرها إلى وقت الضرورة. وقلنا وقت الضرورة هو يعني باختصار وقت الذي يضطر المسلم للصلاة فيه، يضطر اضطرارا لا اختيارا، كمن يعمل عملية ذكرناها في الدرس السابق ودخل بالعملية ما يستطيع يعوف البريض ويروح يصلي، هذا إذا عوف يموت، فيأخرها إلى آخر وقت العصري زين اضطرارا، واضح، مضطر يؤخرها، أما تجالس تأخرها إلى آخر وقت لا يجوز. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة.
هذا تفسير للحديث السابق، تفسير للحديث طبعا قباء فائدة، يجوز التذكير والتأنيث والصرف والمنع، يعني نقول هذا قباء صحيح، هذه قباء صحيح، ونقول قباء كما جاء هنا يعني نوناها صرفناها أي نوناها تنوين هذا، زين، ويجوز نقول قباء، أقول مررت بقباء وبقباء، لكن التذكير والصرف أفصح كما جاء هنا قال بقباء يعني نونه صرفه. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي.
نعم بعشي. لاحظ هنا الإمام مالك من شيوخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن يسمى بربيعة الرأي. ربيعة الرأي طبعا من الفقهاء، كان من الفقهاء العلماء المحدثين، فكانت أم مالك إمام مالك رحمه الله تعالى تعممه وترسله إلى ربيعة وتقول: خذ من أدبه قبل علمه، خذ من أدبه قبل علمه، وهو نصيحة أنصح بها نفسي وطلاب العلم. الأدب مهم جدا، مهم جدا لطالب العلم، وقد رأينا مع الأسف قد رأينا بعض طلاب العلم يتجاوزون على مشايخهم وعلى أهل العلم بدعوى الجرح والتعديل، وهم أنفسهم بحاجة إلى جرح وتعديل، فالحذر الحذر، الخوف في العلماء، والحذر الحذر، الخوف في المشايخ وفي الدعاة وفي منع الخير، زين، وفي منع الخير بأن يصل إلى إلى الناس وتحذر من هذا ومن ذاك بحجج واهية وضعيفة وبأوهام تبنيها في عقلك لا أصل لها. فالأدب ثم الأدب ثم الأدب. فلا خير في طالب علم لا يملك أدبا، فقد يكون ضارا غير نافع. والله كثير من الذين خاضوا في هذا الوحل المضمحل انتهوا وليس لهم ذكر قديما وحديثا. فإياكم إياكم إياكم عليكم بالأدب. لماذا أقول اقرأ وصايا طالب العلم؟ ستجد أمور تنفعك جدا. أنا طبعا تعبت في هذا الكتاب وفي تصنيفه وفي فوائد جمة، قمنا احنا في وقتها يعني دروس، وكثير من الدول في بعض البلدان يعني رووا هذا الكتاب الزين، فأنصحكم به. نعم، فربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي، يعني القاسم بن محمد، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. القاسم احنا قلنا احنا تلاميذ عائشة ثلاثة ذكرناه ذاك الدرس، مسروق عمرو بنت عبد الرحمن وعروة ابن أختها عروة. نضيف لهم الرابع اللي هو قاسم. فهؤلاء القاسم الأربعة، القاسم ابن محمد ابن عبد الرحمن، هم أكثر من رووا عن عائشة رضي الله عنها وهم تلاميذ عائشة. فقاسم تربى كان في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. طبعا القاسم ابن محمد ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. محمد ابن أبي بكر الصديق كان من صغار الصحابة، كان من صغار الصحابة. أمه أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس تزوجها جعفر من أبي طالب فمات عنها، ثم تزوجها بعد جعفر أبو بكر الصديق. فمات أبو بكر الصديق وقد جاء محمد. من الذي تزوجها بعد أبي بكر الصديق؟ تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذه فائدة مهمة جدا تنتبهون إليها. محمد بن أبي بكر الصديق من اللي ربى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، يعني ابن أبو بكر الصديق. شوف لاحظ الأواصر بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. ابن أبي بكر الصديق رباه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجميع الحروب اللي قاتل فيها علي بن أبي طالب كان فيها محمد ابن أبي بكر الصديق. فولاه مصر علي بن أبي طالب، ولاه مصر. ثم قتل في معركة اللي حدثت والفتنة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى نجانا منها، الفتنة اللي حدثت زين. فقتل هو وزوجته، يعني هو القاسم محمد وزوجته في مصر. كان عمره 7 سنوات، إجا عمه عبد الرحمن ابن بكر الصديق وأخذ وعطاني عائشة، ربت عائشة. فلهذا تربى على علم عائشة رضي الله عنها وارضاها، القاسم ابن محمد. ومن اللطائف بنته فروة فاطمة التي تكون هناك رواية نقول جعفر الصادق يقول يعني ولدني أبو بكر الصديق مرتين، فهي بنت القاسم زين، وأمها يعني أبو بكر الصديق صار جده زين، وأمها أسماء بنت عبد الرحمن بن بكر الصديق. عرفت كيف يعني الأواصر زين. فلهذا القاسم يكون جد جعفر الصادق، لأن محمد بن أبي بكر محمد الباقر تزوج من فاطمة، تزوج منها اللي هي بنت القاسم، فولد جعفر جعفر الصادق اللي يتسب الآن إليه مذهب الجعفري الاثنى عشر. زين مو تقولون تتكلمون عن الصحابة وهذا جده أبو بكر الصديق، انظر الأواصر بين الصحابة. زين فأمه تلاحظ يعني أمها أسماء بنت عبد الرحمن بكر، وهي بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. قال ما ركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي، العشي هو بعد الزوال إلى يعني إلى الغروب، يعني هذا الوقت كله من الزوال إلى الغروب بعد الغروب كله اسمه وقت العشي. فيعني كأنه يقول أنه يجوز أن نؤخر الظهر، لكن دون أخرها إلى وقت العصر لا يجوز، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم مقصد الإبراد، يعني الإبراد يجوز أن يؤخر إلى وقت الإبراد، والإبراد نفيسة تنتبهون إليها. بعضهم يقول يظن أنه الإبراد هو تأخير الوقت، لا الإبراد ليس بتأخير الوقت، لأنه إذا دخل وقت العصر هو أصلا الجو حار، وإنما يعنى بالإبراد أي أن يظهر للجدران في يستظلون به، هذا هو الإبراد. ولا ليس معنى أنه يبرد أن يكون وقت باردا، لا، ولا العصر هو أصلا يكون فيه الوقت يعني الجو حار، قد يكون ما يقارب بحرارة الظهر. نعم تفضل حبيبي. الله
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله باب وقت الجمعة.
أي نعم يجوز فيها ثلاث لغات، الجمعة بضم الميم وهذه لغة الحجاز، وفيها أثر في القرآن الكريم، ويضم ويجوز بفتح الميم الجمعة وهذه لغة تميم، ويجوز بسكون الجمعة، ويعني الضم والسكون أشهرها، للسكون اللي هي يعني لغة من اللغات لغة عقيم. زين يعني اللغات كلها صحيحة. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي.
طنفسة شنو؟ مثل السجاد كاربت. بعضهم قال إنها يعني من الحصير، وبعضهم قال لا، فهذه طنفسة كانت لعقيل ابن أبي طالب يضعها على جدار المسجد، زين يصلي فيها أو يصلي عليها، يصلي عليها. نعم فسميت طنفسة هكذا، في دلالة على جواز الصلاة على ما غير، كما المالكية يقول أنهم يرون أنه يكره الصلاة على ما غير، يعني يكره الصلاة على غير ما أنبتت الأرض أو على غير الأرض، فكل ما كان من غير الأرض وما أنبتت يعني يكرهونها لا يحرمون، ففيها الدلالة على جواز الصلاة على السجاد كما يقال الآن الكاربت، الزولية بعض البلدان يسموها، يعني هذه قربها لكم. تفضل.
أحسن الله إليكم. فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة.
لا أسمع.
ثم رج
كانت هذه تطرح.
أحسن الله إليكم. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟
تطرح إلى جدار المسجد الغربي. طبعا هذه المسجد الغربي ليست معناها بالغرب، لا ليست بجهة الغرب، يعني تقريبا قريبة إلى الغرب وليس بالغرب مباشرة، يعني إحنا عندنا إحنا مشرق ومغرب، لاحظ هذا المشرق وهذا المغرب وهذا الشمال فوق والجنوب تحت، يعني الجدار هذا ليس في وقت ال 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 ليس في الغرب. لماذا نتكلم؟ نعم. قال فإذا غشي، لأن أنا لا أسمعك، أنا لا أتأخر.
أحسن الله إليك، الصوت واضح.
تنفسة كلها ظل الجدار، هذه ضحى على الجدار، فيأتي الظل فيخشى هذه التنفسة، يخشاها ظل الجدار. خرج عمر بن الخطاب فصلى جمعة، فيها دلالة في هذا الحديث ذكره حتى يبين أنه يكون الصلاة بعد الزوال، والصلاة عند الأئمة الثلاثة بعد الزوال خلافا للحنابلة، قالوا يجوز في قبل الزوال، والصحيح إنها بعد الزوال. شو بعد الزوال؟ يعني وقت الظهر. زين. قال فصلى جمعة، صلى جمعة ثم رجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحايا. طبعا القائلة القيلولة اللي هو تكون بعد صلاة الظهر، فيبين لك الوقت اللي يكون في صلاة الجمعة. وهنا قائلة الضحائي الضحى لتكون وقتها صلاة الضحى، انتبهوا، بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، بعد شروق الشمس بربع ساعة إلى قبل صلاة الظهر بربع ساعة، هذا وقت الضحى، ويكون أفضلها في وقت اشتداد الحر في وسطها. نعم. فيعني قائلة الضحى اللي تكون في وقت الحرارة شديدة ينامون فيها، فهكذا سمي. قال وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى.
أحسن الله إليكم، الصوت واضح.
أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل.
شيخنا،
هذا أيضا في دلالة على أنه الوقت يكون بعد إيش؟ بعد الزوال، يكون بعد الزوال. فعثمان رضي الله عنه وأرضاه زين في هذا الحج صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، ذهب إلى هذه المطر. طبعا تقريبا يعني اختلفوا في المسافة، مسافة هذه البلد انه 22 ميل تقريبا، وبعضهم قال انها 18 ميلا، اختلفوا فيها. فهذا الوقت يدل على انه وقت صلاة الجمعة ولا تؤخر الى العصر. عند المالكية عندهم يعني يجوز، عند المالكية ندرس تقريبا الموطأ يعتبر اساس في المذهب المالكي، يجوز خلافا لابي حنيفه والشافعي. اما امام احمد يعني قلت لكم يرى انه قبل الزوال يجوز، وهذا يعني وهذا خلاف النص المسنون يعني، لكن كما جاء في هذا الحديث. نعم. قال نعم.
شيخنا تسمعني؟
بدأ أسمعك حبيبي.
نعم.
بدأ أسمعك.
نعم تفضل. تبي قراءة الأخ لأنه يظن أنه ما يسمع ما صوته.
لا أسمعك دقيقة، بس دقيقة. الله يرضى عليك.
نعم.
بأسمعك. أغلق السماعة وافتحها احتمال يجي صوت.
عبد الحميد.
يعني ما.
السلام عليكم.
قال
الشيخ وفقكم الله خير.
ابن يحيى المازني عن ابن أبي ذكرنا هذا الحديث. قال مالك وذلك لل.
الصوت واضح وفقكم الله.
التيري. نعم. وذلك للهجير أي صلاة الجمعة وقت الهاجرة. وقت الهاجرة اللي هي اتصاف النهار بعد الزوال. وقت الهاجرة اللي هي اتصاف النهار بعد الزوال. والهاجرة هو اشتداد الحر نصف النهار. الهاجرة اشتداد الحر وقت نصف النهار. نعم. قال
شيخنا
السلام عليكم ركعتين من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. جاءت رواية من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها أو أدرك فضل الصلاة. فقال بعض أهل العلم على أن على هذه الرواية لأن هذه فائدة لكن أنت تعرف معنى لحديث تنظر إلى الروايات وإلى طرق الحديث في بعض الزيادات. هذه الزيادات تنفعك قد تكون هذه الزيادة ليست قوية لكن تنفعك في فهم الحديث. ففي أنه ليدرك ركعة واحدة فقد أدرك فضل الصلاة. وقيل أن فضل الجماعة قيل فضل الجماعة وقيل يعني هذه كلها أقوال في هذا الحديث زين. لو من أدرك الركوع وقلته في الدرس السابق حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة هذا ليس بحديث أصلا. وذكره صاحب البغدية بن قدام القدسي في كتابه ونقله بعض الذين جاءوا بعده زين. وهذا يحدث يعني لانتقاص من لأنهم يكتبون غالبا من حفظهم مثل نحن عندنا الوسائل في استخراج الحديث. نعم. فقال أدرك فضل الصلاة على قول من قال أدرك الصلاة عند الأئمة الأربعة فضل الصلاة فضل الجماعة. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد
الله
عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. فإذا الاعتداد بالركعة الاعتداد بالركعة إذا أنت تفوتك الركعة تفوتك السجدة. هنا ننبه إلى أمور انتبهوا حفظكم. الأمر الأول الأئمة الأربعة قالوا من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. هذا مو حديث الأئمة هكذا قالوا من أدرك الركوع فقد أدرك إيش الركعة في الصلاة. لكن بعض أهل العلم كابن خزيمة وابن جري وبعضهم قال بأنه من أدرك الركوع فلم يدرك الركعة. فلهذا يا أحبتي حفظكم الله وأنا ذكرت مقالا فصلت في هذه المسألة فقلت إنه بعض المصلين يدخل إلى المسجد أولا أول خطأ يفعله يركب هذا خطأ الأول زين. فما أدركت فصلوا وما فاتكم فأتموا هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ نقع فيه جميعا نذكر هذا خطأ حتى على صحتك مزين حتى على صحتك مزين لأنه لما تركض النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي المسجد زين وأنتم تسعون تسعون أي تسعون إلى أي تمشون بزين بسرعة لأن الدم حيدفق قد تصل إلى الصلاة وأنت في السجود ونالك صمام في المخ. هذا إذا تعطل هذا الصمام صلى الله العفو والعافية وأنت تركض وتسجد مباشرة فيصل ضغط الدم إلى ويحصل عندك سكتة. وهذا حصل عند بعض الناس بل هذا الله سبحانه وتعالى سبحان الله أعطى صمام في المخ عندما يكون الضغط عالي يخلق الدم حتى لا يؤذي المخ زين. يعني هذه من فوائدها. فإذا قال الإمام هذه الفائدة الله أكبر انتهى الأمر لا تركع انتهى الأمر دائما تركع واضح لا تشتهلوا يعني حتى تذهب صلاتكم. نعم. إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة في الاعتداد في الركعة. وهنا بعض قال الركوع واضح. أنا لا أسمعك حفظك الله أسمع صوت يعني مخفض جدا يعني.
شيخنا المشكلة ربما لديك، لا أدري إذا كنت تسمعني شيخ، المشكلة لديك يعني، لي حتى الشاب الآخر يتكلم لكن ربما أنت الصوت لديك منخفض. هل تسمعني الآن؟ نعم نحن نسمعك جيدا لكن أنت لا تسمعنا، لا أدري ما المشكلة.
انتهى الأمر، مشكلة ومشكلة، انتهى الأمر، أسرع عقراني أسرع. نعم ماذا تسمعوني جيد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان، بلغه هذه من بلاغات مالك. إمام مالك رحمه الله تعالى، قلنا إحنا في درس سابق يقسم أحاديثه إلى أحاديث مرفوعة وإلى مراسيل وإلى بلاغات وإلى أقواله، هكذا هو تقسيم الموطأ. بالمجمل الموطأ هو صحيح، البلاغات التي ذكرها إمام مالك وصلها من عبد البر إلى أربع أحاديث، جاء ابن الصلاح فوصلها، انتهى الأمر، كلها وصولة يوجد فيها قطع. نعم احنا نتكلم عن السند، انه سند وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، اما عن السند الواصل هذا بحث اخر يعني. ولذا بصراحة عنده يعني رسالة في هذه الأحاديث الأربعة التي وصلها لأسانيده. نعم كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة كما ذكرنا، وقالوا بأنه الركعة يقصد بها الركوع، وقالوا بأنه من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة لأنه الذي لا يدرك الركوع فسجود لا اعتبار له، يعني هذه له لكن لا اعتبار في احتساب الركعة، في احتساب الركعة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، لاحظ من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، أي أدرك الركعة يدرك الركوع، ومن فاته قراءة أم القرآن أي الفاتحة فاته خير كثير. نعم والجمهور قالوا أنه الفاتحة ركن خلافا للحنفية، قالوا واجب ليس بركن. ما الفرق بينهما؟ الفرق أنه عند الجمهور الأئمة الثلاثة خلافا للأحناف أنه من لم يقرأ بالفاتحة مع قدرته بطلت صلاته، عند الحنفية لا، صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، واستدلوا بقوله فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم وصحيح أنه صلاته باطلة، نعم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم إذا صلاته تكون قداس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. زين باب ما جاء في دلوك الشمس وغساق الليل. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، لاحظ هذا يسمى بالسلسلة الذهبية، مالك عن نافع عن ابن عمر، عبد الله بن عمر، السلسلة الذهبية من أصح الأحاديث. نعم كان يقول دلوك الشمس ميلها، دلوك الشمس ميلها أي زوال الشمس نحو الغروب، لما قلنا الشمس تكون بالوسط تبدي الزول إلى المغرب هذا هو الميل. نعم قال وحدثني عن مالك، هذا هو سمى دلوك الشمس، واضح بيلها. نعم وحدثني عن مالك عن داود ابن الحصين، وهنا نقف على هذا الموضوع وتركز معي حفظك الله، فائدة نفيسة جدا بل فوائد. الفائدة الأولى، داود ابن الحصين كان يقول بقول الخوارج، فقيل الإمام مالك رحمه الله تعالى كيف تروي عنه وهو يقول بقول الخوارج، فقال كان لا يكذب. إمام مالك يعني يبين لك هو ليش دا يروي عنه مع أنه رمي ببدعة، هذه الفائدة الأولى. قال كان لا يكذب، قال لأن يخر أحدهم من السماء خير له من أن يكذب، كان ما يكذب عند بدعة، هذه بدعة إلا له، لكن بالكذب يقول لك حدثنا انتهى الأمر، كان صادقا في قوله. هذه الفائدة الأولى. طبعا وثقه النسائي ويحيى بن معين وابن حبان وكثير من المحدثين وثقوه، وابن حجر من المتأخرين أيضا قال عنه ثقة. واضح. ابن حبان هذا فهذا لا قلنا احنا ايش قلنا انه كان يقول بقول الخوارج ورمي البدعة، فلهذا كانوا يكرهون التحديث عنه. هذا فهذا الاولى. فهذا الثاني روى عنه البخاري حديثا واحدا. فهذا الثالث رد على من يقول بعض طلاب العلم الان لك والله أنا ما أخذ عن هذا، ما أروي عن هذا، عنده بدعة، ما أروي عنه عنده بدعة. هذا خطأ جسيم، لست بأفضل من البخاري رحمه الله ولا أفضل من مالك. روى عن داود الحسين مع إنه قد روى ببدعة. هذا الفائدة الثالثة. تتبون إلى هذه الأقوال اللي نسمعها إحنا على الفيسبوك وعلى التويتر، والله أنا ما أروي عن فلان عنده بدعة، وأنا ما أروي عن فلان عنده بدعة. زين، ما دام ثقة يؤخذ عنه. الفائدة الرابعة واللي ذكرها ابن حبان، صاحب البدعة إذا كان لا يدعو في الحديث الذي يقوله إلى بدعته يؤخذ حديثه. الفائدة الرابعة، إذا لا يجي واحد يتكلم والله ما أخذ من صاحب البدعة. خامسة، الفائدة الخامسة، إنه البدعة تقسم إلى قسمين، فالبدعة الكفرة زين هذا لا يؤخذ منه لأنه أصلا ليس مسلم. كمن يقول يجوز أن تستغيث بغير الله، أن تدعو بغير الله من الأموات، هذا لا يجوز أن يؤخذ منه. كما نرى عند بعض الناس ما أدري نذكر الأسماء، هذه بدعة مكفرة. لكن البدعة الأخرى غير المكفرة يعني التي لا يكفر بها زين، هذا الأمر يعني فيه سعة. ننظر هل يدعو إلى بدعته أم لا يدعو إلى بدعته الذي ينقله. فانتهى الأمر. إحنا نريد أن نروي بها، نروي يعني طلاب العلم مع الأسف عندهم اطلاع واسع، ترى تدرس 5 سنوات 6 سنوات وعشر سنوات، ترى هاي لا شيء. احنا صار عندنا 30 سنة ندرس، والله احسب نفسي ما اعرف شيء، احسب نفسي ما افهم، يعني انا احسب نفسي هكذا يعني. زين 30 سنة مو يوم ويومين وعشرة، وعندي عشرات المصنفات، احسب يعني ارى نفسي اني طالب علم صغير، يعني لا أتقي إلى طالب علم أصلا، يعني هكذا يعني. فاتبع حفظكم الله الأسانيد، ترى اللي يروي بها لا يخلو، مستحيل يجيك سند إذا ما بي واحد متمس في بدعة، مستحيل وأتحدى. زين، سواء كانت بدعة صغيرة أو كبيرة. واضح. لكن نحن لا نقوي شوكته، لا شك أنه ذا وجد صاحب سنة يؤخذ من صاحب السنة، لأنه ليس الموضوع موضوع الأخذ من أصحاب البدعة، لا، الموضوع أنه أنت نرى فوائد السادسة، كثير من طلاب العلم أنه يعني يعظم صاحب بدعة. لا، أنت عندك واحد صاحب سنة وواحد صاحب بدعة، وهذا سند نفس هذا، ليش أذهب إلى صاحب البدعة وأترك صاحب السنة؟ لا، أخذ صاحب السنة. زين، يعني هذا باب أيضا، باب يعني مهم. زين، إذا أخبرني، قال أخبرني مخبر. من المخبر؟ عكرمة. وما ذكره هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى، لماذا لم يذكره؟ لأنه كان يكره عكرمة، أيضا رمي ببدعة، عكرمة رمي ببدعة، وكان يعني إمام مالك أخذ بقول سعيد بن مسيب، كان يقول يعني يتكلم في عكرمة، يتكلم عليه كثيرا، كان اللي يذكره حتى كان يكذبه. طبعا عكرمة يستدل بحديثه، لكن يعني كان لا يأخذ بحديثه ويقول بأنه قال كذا قال كذب. فعلا يعني بعض الأحاديث لو تلاحظون إحنا اللي رواها مثلا عن عكرمة قد تكون فيها يعني لا نقول بأنها يعني غير صحيحة، لكن هذه باب العلل تفعك يعني. جاءت كلمة عن ابن عباس زين تنظر في فإذا رواية داود بن الحسين عن عكرمة بفائدة الثامنة رواية يعني غير مقبولة. بل هذا قال أخبرني مخبر كان يكرهه إمام مالك رحمه الله تعالى، كان يكرهه لأنه اتهم ببدعة. يعني هناك بعض الروايات مثل في رواية عندما جاء إلى سعيد بن مسيب قالوا في رواية ميمونة رضي الله عنها وارضاها أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال هو هكذا روى عن ابن عباس. لأن هل هو أخطأ عن ابن عباس، ابن عباس يعني توهم في ذلك أم كيف يعني رضي الله عنه؟ والصحيح أنه تزوجها وهو ليس بمحرم زين. وأنا ذكرت هذه في كتابي الشذرات في شرح الورقات، هذه المسألة الأصولية وفصلته يعني بنيت عليها فروعا. قال يقول دلوك الشمس إذا فاء الفي، لاحظ حفظك الله، الشمس بالوسط، عندما تكون الشمس بالوسط أول مزول الشمس يظهر في، هذا يسمى في الزوال، فهذا هو دلوك الشمس باختصار. قال وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، الليل وظلمته، غسق الليل يكون بعد المغرب إلى أن يشتد الليل، هذا هو وقت الغسق، غسق الليل. نعم نقف إلى هنا حفظكم الله، عند سؤال يتفضل.